لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، يا لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا، قائلا يا جيد رسم الصابر من قلبي عفا، من بلاء أنقض الظهر وأوهى المنكب، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة وحسين وحسين وحسين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، وحسين وحسين أنت يا ريحانة قلب حقيق بالبلايا، إنما الدنيا أعدت لبلاء، إن بلاء لكن الماضي قليل للذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغ، وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء،
وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسين وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثي بينها السجاد بالأغلال مصفود وحسين
وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في زيارة الناحية المقدسة ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. الشعائر الحسينية في زيارة الناحية المقدسة تحدث الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في هذه الزيارة المباركة ومن خلال فقرتين من فقراتها حول شعيرتين مهمتين من الشعائر الحسينية المباركة. الفقرة الأولى قوله عليه السلام فلأندبنك صباحا ومساء، والفقرة الثانية قوله عليه السلام ولأبكين عليك بدل الدموع دما. نأتي أولا إلى الفقرة الثانية الأولى ثم نردفها بالحديث حول الفقرة الثانية. الفقرة الأولى تتحدث عن شعيرة الندبة
فلأندبنك صباحا ومساء. شعيرة الندبة هنالك جهتان مرتبطتان بها. الجهة الأولى أهمية شعيرة الندبة، والجهة الثانية بيان المقصود من شعيرة الندبة، ما هي حقيقة الندبة. أما ما يرتبط بالجهة الأولى أهمية شعيرة الندبة، شعيرة الندبة من بين الشعائر تتميز بأهمية بالغة وفائقة، وتستفاد هذه الأهمية من خلال منبهات ثلاثة. المنبه الأول نص أهل البيت عليهم السلام على هذه الشعيرة بالخصوص، ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ثم ليندب الحسين، يعني الإنسان في أيام عاشوراء، ثم ليندب الحسين ويأمر عليه، ثم ليندب الحسين ويأمر أهله بالبكاء عليه. يعني كما أن المطلوب من الإنسان البكاء على الحسين عليه السلام، كذلك المطلوب منه أن يندب الحسين. شعيرة الندبة أمر مطلوب. وتقرأ في دعاء الندبة المبارك: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون. مثل ما أن البكاء شعيرة مطلوبة، كذلك الندبة أيضا شعيرة مطلوبة. بل الإنسان إذا رجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام يجد أن الأئمة كانوا يوصون بالندبة عليهم. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال لي أبي يا جعفر قف لي من أموالي كذا وكذا لنوادب يندبنني في منى أيام منى. الإمام الباقر يكلف الإمام الصادق أن يوقف شيء من أمواله لنوادب يندبنه في منى بمحضر المسلمين. الإمام يوقف مقدار من المال ويوصي بمقدار من المال من تركته لأجل إحياء شعيرة الندبة عليه. ابن الصلت يقول: بعثت إلى الإمام الرضا عليه السلام، إلى الإمام الجواد عليه السلام، أستأذنه في رثاء والده الإمام الرضا، فقال: اندبني واندب أبي. أئمة كانوا يطلبون الندبة عليهم. إذن شعيرة الندبة أول منبه على أهميتها نص الأئمة عليها بالخصوص، واحد. المنبه الثاني حرص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على إحياء شعيرة الندبة. لما تقرأ سيرة أهل البيت تجد أنهم كانوا حريصين على إحياء هذه الشعيرة. يقول حميد بن مسلم: فوالله إن أنسى فلا أنسى زينب بنت علي صلوات الله وسلامه عليهما، حيث كانت تندب أخاها الحسين وتنادي بصوت حزين: ومحمداه صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا. زينب طبقت شعيرة الندبة. فالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: وكانت أم البنين تخرج إلى البقيع وتندب أولادها بأشجى ندبة وأحرقها، فيجتمع الناس ويستمعون إليها. أم البنين كانت امرأة نادبة تأتي إلى البقيع وتندب أولادها، تحيي شعيرة الندبة، والناس يجتمعون حولها ويشاركونها ندبتها. هذا منبه ثاني على أهمية شعيرة الندبة. المنبه الثالث على أهمية شعيرة الندبة: ذيوع هذه الشعيرة بين الشيعة في زمن المعصومين عليهم السلام. مثل ما شعيرة البكاء كانت ذائعة وشعيرة الإنشاد كانت ذائعة، شعيرة الندبة كانت من الشعائر الرائجة الذائعة في زمن المعصوم عليه السلام. ورد في الرواية عن ابن حماد قال: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام، قال: بلغني أن قوما من نواحي الكوفة يأتون إلى قبر الحسين بن علي، وأناسا من غيرها، ونساء يندبنه، فهم بين قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب وقائل يقول الرثاء. فقلت: نعم، لقد حضرت الموسم وشهدت بعض ما تصف. فقال الإمام: الحمد لله الذي جعل من الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثينا، وجعل عدونا من يطعن عليهم. يعني هذا من موجبات الحمد، أن أعداءنا هم الذين يطعنون على شيعتنا، فإن هذا يوجب الفخر لهم أن أعداء أهل البيت هم أعداؤهم، أعداء أهل البيت هم الذين يطعنون فيهم. إذن كانت سيرة أهل البيت على الاجتماع، سيرة الشيعة على الاجتماع عند قبر الحسين وندبة الحسين. إذن شعيرة الندبة شعيرة مهمة، وتتضح أهميتها من خلال هذه المنبهات. هذه جهة. انجي الآن إلى الجهة الثانية، وهي: ما هي حقيقة الندبة؟ لما الإمام الحجة يقول: فلأندبنك صباحا ومساء، لما الإمام الباقر يقول: ثم ليندب الحسين، يعني الإنسان الموالي، ثم ليندب الحسين ويأمر أهله بالبكاء عليه. ندبة يعني ماذا؟ شلون تتحقق شعيرة الندبة؟ عنوان الندبة كغيره من العناوين الواردة في لسان الشارع المقدس إنما يفهم المقصود منه بالرجوع إلى اللغة والعرف. العناوين المأخوذة في لسان الشارع شلون نفهم المقصود منها؟ نرجع إلى اللغة ونرجع إلى العرف. وهذا عنوان الندبة وارد في لسان الأدلة. شنو المقصود من الندبة؟ عندما نرجع إلى كلمات اللغويين نجد أن حقيقة الندبة تتكون من ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو العنصر اللفظي. عنصر لفظي يعني ماذا؟ يعني أن الندبة لها ألفاظ معينة. الندبة هي الألفاظ التي تستذكر محاسن المندوب عليه وآثار مصيبته وفقده، وتكون مقرونة بحرف النداء، إما ياء وإما واء، وتكون مقرونة بألف الندبة. شلون؟ شوف انت الآن لما تقول وحسيناه، لما تقول يا حسينا فلا نسيت حسينا، لما تقول وقمراه، لما تقول ومصيبتاه، هذه ألفاظ الندبة. ألفاظ الندبة مقترنة بحرف النداء و أو ياء، ومقترنة بألف الندبة. ألف الندبة شنو هي؟ وحسيناه، هذه الألف الذي في آخر الكلمة يعبر عنه بألف الندبة، وقد يعبر عنه بألف التفجع، قد يعبر عنه بألف التأسف. وحسيناه وعباساه وعلياه وقمراه وانكسار ظهراه ومصيبته، هذه الألفاظ التي تعبر عن محاسن المندوب عليه أو آثار المصيبة مقترنة مع ألف الندبة وحرف النداء، أول عنصر من عناصر الندبة. لذلك لما المفسرين جوا إلى الآية المباركة وتولى عنهم وقال ماذا؟ يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، يقولوا هذه ندبة. يا أسفا على يوسف، هذه ندبة. الندبة شعيرة قرآنية. يعقوب ندب ولده يوسف وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. إذن أول عنصر من عناصر الندبة العنصر اللفظي. العنصر الثاني من عناصر الندبة العنصر المضموني. عنصر المضموني يعني ماذا؟ يعني أن يكون مضمون الألفاظ هو الحزن والتفجع. شلون؟ شوف انت تارة تقول يا بطلة كربلاء، يا بطلة كربلاء، هذا تعداد لمحاسن المندوب عليه ومقترن بحرف النداء يا بطلة كربلاء، لكنه لا يعد من الندبة. لماذا؟ لأن مضمون هذا اللفظ ليس هو التفجع، ليس هو الحزن، لكن عندما تقول وزينبا ومسبيتا وفاجعتا، هذا اللفظ حينئذ يعبر عن التفجع فيكون من الندبة. إذن الندبة العنصر الثاني من عناصرها أن يكون مضمونها التفجع والحزن. العنصر الثالث من عناصر الندبة العنصر الصوتي. شلون العنصر الصوتي؟ يعني الندبة لابد أن تشتمل على مد الصوت بحيث يكون لحنها مناسبا للحن الحزن ومناسبا لأجواء الحزن. ما يكفي يكون مضمون اللفظ هو التفجع، بل لا بد أن تكون طريقة أدائه، الطريقة الصوتية، الإيقاع الصوتي إيقاعا حزينا، فتقول وا حسينا وا مصيبتا وا فاجعتا، هذه يعبر عنها بأنها ندبة. وهذا الإيقاع الصوتي ركز عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرا. في الرواية عن أبي هارون المكفوف يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقال: يا أبا هارون أنشدني في الحسين. يقول: أنشدته؟ فقال: لا يا أبا هارون، أنشدني كما تنشدون. كما تنشدون الرواية تقول يعني بالرقة. يقول: فأنشدته أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية. فقال: يا أبا هارون زدني. فقلت: يا مريم قومي واندبي مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك. يقول: فبكى الإمام وتهايج النساء، ثم قال: يا أبا هارون، من أنشد في الحسين فأبكى عشرة فله الجنة، وما زال ينقصها حتى فأبكى واحدا فله الجنة. ثم قال: ومن ذكره وبكى فله الجنة. الأداء الصوتي كان يركز عليه الأئمة الطاهرون عليهم السلام. إذن لما الإمام الحج عجل الله فرجه يقول: فلأندبنك صباحا ومساء، يعني ماذا؟ يعني أن الإمام الحج طوال يومه يردد ألفاظ الندبة، ألفاظ الندبة التي تثير التفجع والحزن مع أداء صوتي لها. فدائما يردد وحسينا ومصيبتا وفاجعتا. إذن شعيرة الندبة التي يركز عليها الأئمة تتكون من هذه العناصر، وينبغي أن تكون هذه الشعيرة حاضرة في حياتنا، كما أن شعيرة البكاء حاضرة، كما أن شعيرة اللطم حاضرة. ينبغي أن تكون شعيرة الندبة حاضرة أيضا في حياتنا وتعاملنا مع قضية الحسين عليه السلام. هذا ما يرتبط بالفقرة الأولى. انجئ الآن إلى الفقرة الثانية، وهي قول الإمام الحج عجل الله فرجه: ولأبكين عليك بدل الدموع دما. شنو معنى ولأبكين عليك بدل الدموع دما؟ كيف؟ هذه العبارة تحتمل وجوها ثلاثة. الوجه الأول أن هذه العبارة كناية عن شدة البكاء والأسى. شلون؟ الآن واحد لمن يبكي بكاء كثيرا شديدا، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن عينه تصبح حمراء كأنها علقة دم. لمن الإنسان يتفاعل مع مصيبة معينة ويكثر من البكاء يتغير لون العين إلى الأحمر وتصبح كأنها علقة دم لشدة بكائه. الإمام عليه السلام لما يقول ولأبكين عليك بدل الدموع دما، يعني لأبكين عليك بكاء شديدا بحيث تتحول عيني إلى قطعة حمراء وكأن الدموع التي تنهمر منها كأنها دم أحمر لشدة احمرار العين. فهذا تعبير كنائي، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، تعبير عن شدة البكاء. احنا نقول هذا الوجه صحيح في حد نفسه، ولكن لا يصح حمل كلام الإمام عليه. ليش؟ شوف انتبه لي، لأن هذا الوجه حمل للكلام على معناه المجازي الكنائي، ولا يصح حمل الكلام على معناه المجازي والكنائي إلا أن ينصب المتكلم قرينه على أنه يريد المعنى المجازي، وإلا إذا ما ينصب قرينه يحمل الكلام على المعنى ماذا؟ على المعنى الحقيقي. هذه القاعدة. الآن لو واحد إجاك وقال لك اليوم ذهبت إلى البحر، تقول له بالله شلون الجو، جو البحر إن شاء الله طيب، يقول لك لا أنا مقصودي العالم. تقول له إذا مقصودك العالم يكون تنصب قرينة على أنك تريد المعنى المجازي، تقول ذهبت إلى البحر واستفدت منه مثلا، أو ذهبت إلى البحر وسألته بعض الأسئلة، خلي قرينة على أن المراد من البحر معناه ماذا؟ المجازي وهو العالم. وأما إذا لم تنصب قرينة على ذلك يحمل كلامك على المعنى الحقيقي، أنك ذهبت إلى البحر الحقيقي لا إلى البحر المجازي. إذن حمل كلام الإمام على أنه يريد أن يكني عن شدة بكائه هذا حمل لكلام الإمام على المعنى المجازي من غير قرينة، ولا يصح ذلك مع عدم القرينة. نجي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني يبتني على مقدمتين كن نلتفت لهما. المقدمة الأولى هي أن الإمام الحج عجل الله فرجه قطب عالم الإمكان. شنو معنى قطب عالم الإمكان؟ إن الحجة إذا رفع عن الأرض ساعة ساخت الأرض ماذا؟ بأهلها. قطب عالم الإمكان الذي يتوقف عليه العالم هو الإمام عليه السلام. زين، إذا كان الإمام قطب عالم الإمكان، هذا شنو معناه؟ معناه أن الإمام إذا تألم يتألم العالم الإمكاني كله، إذا تأثر يتأثر العالم الإمكاني كله، إذا ابتهج يبتهج العالم الإمكاني كله. وإلا شنو معنى أنه قطب عالم الإمكان؟ لذلك أنت في عصر يوم الجمعة أو في ليلة السبت، بدايات ليلة السبت، كثيرا من الأحيان ما تشعر بحالة من الانقباض، بحالة من الكآبة، بحالة من الحزن من غير أي مقدمات. شنو سر هذا الشعور؟ ليش الإنسان في عصر الجمعة في ليلة السبت تكون عنده هذه الحالة؟ بعض العلماء يقول سرها واضح، لأن أعمال الشيعة تعرض على الإمام في يوم الجمعة، فإذا رأى فيها معاصينا تألم لذلك، وإذا تألم تألم العالم الإمكاني لألمه، فيظهر هذا الألم على صورة انقباض في النفوس، على صورة حزن من غير مقدمات في النفوس. الإمام قطب عالم الإمكان، فإذا تألم تألم العالم الإمكاني لألمه، وإذا ابتهج ابتهج العالم الإمكاني لبهجته. هذه مقدمة خليها بذهنك. المقدمة الثانية هي أن الأفعال كما يصح نسبتها إلى المباشر لها يصح نسبتها إلى المسبب. توجه لهاي النقطة جيدة. الأفعال كما يصح نسبتها للفاعل المباشر تصح نسبتها للفاعل المسبب. الآن انت قتل الحسين عليه السلام، قتل الحسين تنسبه للشمر عليه اللعنة. لماذا؟ لأن الشمر هو المباشر. وتنسبه لمن؟ ليزيد. تقول يزيد قاتل الحسين، مع أن يزيد ماذا؟ ما باشر عملية قتل الحسين، ولكنه مسبب. فالفعل كما تصح نسبته للمباشر تصح نسبته لمن؟ أيضا للمسبب. وإحنا عدنا في الفقه أنه لو باشر مثلا إنسان قتل إنسان وكان المسبب للقتل شخص آخر، العقوبة تتوزع عليهما، وهذا بحث مفصل في الفقه. الشاهد أن الفعل تصح نسبته للمسبب. إذا فهمنا هاتين المقدمتين نجي نقول ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. أكو بعض الموجودات بكاؤها الدم، مثل ما أنت بكاؤك الدمع، أكو بعض الموجودات بكاؤها ماذا؟ بكاؤها الدم. السماء بكت على الحسين دما، الأرض أيضا بكت على الحسين ماذا؟ دما. ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيط. التربة الحسينية إلى يومك هذا لا زالت تبكي على الحسين ماذا؟ دما. وإحنا شفنا مشاهد بكاء التربة الحسينية دما على الحسين. أكو موجودات بكاؤها هو الدم، مثل ما إحنا بكاؤنا هو الدمع. زين، الإمام من يبكي على الإمام الحسين عليه السلام هو قطب عالم الإمكان. يبكي العالم الإمكاني ماذا؟ لبكائه. فتبكي السماء لبكاء الإمام الحجة، وتبكي الأرض لبكاء الإمام الحجة، وتبكي التربة الحسينية لبكاء الإمام الحجة. زين، هذه الموجودات بكاؤها ماذا؟ بكاؤها الدم. من الذي سبب هذا البكاء؟ الإمام الحجة. لما بكى بكت هذه الموجودات دما، فيصح نسبة هذا الفعل للمباشر فيقال السماء بكت دما، ويصح نسبة هذا الفعل لمن؟ للمسبب وهو الإمام، فيقال الإمام بكى دما لأنه سبب ذلك. إذن الإمام لما يقول ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، يعني سأكون سببا لبكاء الكون دما عليك. هذا الوجه الثاني، وهذا الوجه صحيح في حد نفسه، لكن هو أيضا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يصح حمل كلام الإمام عليه إلا مع القرينة، وما كعدنا قرينة توجب لنا أن نحمل كلام الإمام على هذا المعنى وإن كان معنى شريفا دقيقا. الوجه الثالث أن المراد من العبارة معناها الحقيقي، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، يعني أن الإمام حقيقة يبكي على جده الحسين ماذا؟ دما، وليس يبكي دمعا. تقول هذا شلون؟ لما تقرأ سيرة أهل البيت يزول التعجب. إحنا دائما نسمع أن الإمام زين العابدين عليه السلام ما قدم له طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع ماذا؟ عينيه. لكن أكو عندنا رواية ينقلها العلامة المجلسي في جلاء العيون، يقول ما قدم إناء للإمام زين العابدين وسقطت دموع منه فيه إلا وتحول الإناء إلى أحمر. لماذا؟ يقول الشيخ المجلسي لأن دموع الإمام زين العابدين كانت دم، فإذا سقطت في الإناء حولت الإناء إلى ماذا؟ حولت الإناء إلى شراب أحمر اللون، ما يبقى ماء، يتحول إلى أحمر اللون. هذا منقول في سيرة الإمام زين العابدين أنه كان يبكي دما على الحسين. الإمام الحجة لما يقول ولأبكين عليك بدل الدموع دما، هذا المعنى لا يبدو عجيبا بعد وجوده في سيرة أهل البيت. زين، هنا حتى يتضح المعنى بشكل متكامل نقف وقفات ثلاث مع هذه الفقرة سريعة. الوقفة الأولى، كيف الإمام يبكي دم؟ شلون يعني الإمام يبكي دم؟ الدمع شلون يكون دما؟ هذا لا يحتاج إلى مزيد تحليل وتشريح ومتابعة ما يقوله الأطباء وعلماء التشريح فيما يرتبط بهذه الجهة، لأنه توجد عندنا رواية عن الإمام الرضا توضح هذا المعنى وتقربه إلى الأذهان. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. زين، العين لما تتقرح لشدة البكاء وتحصل فيها بعض الجراح لشدة البكاء، الدمع عندما يخرج منها يمتزج بماذا؟ بدم التقرح والجراح، فيصبح الدمع ماذا؟ دما. الإمام يقول ولأبكين عليك بدل الدموع دما، يعني لأبكين عليك إلى حد تتقرح عيني من شدة البكاء وتكون دموعي ماذا؟ دما عبيطا على الحسين. إذن هي القضية ما تحتاج إلى مزيد تحليل وتشريح وشلون الدم يتحول إلى دم. القضية هكذا، تحليلها تحليل واضح بسيط، تتقرح العين، فإذا تقرحت الدموع الخارجة تكون حمراء إذا اتصلت بالدماء الموجودة في الجرح والتقرح. هذه وقفة. الوقفة الثانية، لما ندقق في عبارة الإمام عليه السلام نشوف الإمام استخدم أساليب بيانية بلاغية للتأكيد على هذه الحقيقة والتأكيد على استمرارها. شوف، أولاً الإمام قال ولأبكين. الإمام كان بإمكانه يقول وأبكين عليك، الإمام ما اكتفى بذلك، قال ولأبكين، جاء باللام. هذه اللام ماذا؟ يقال لها لام التأكيد، ليش الإمام جاب لام التأكيد؟ لأجل أن هذه الحقيقة التي يريد بيانها قد تكبر على بعض النفوس لا يقبلونها، أو أن هذه الحقيقة يحاولون أن يتصرفوا في معناها، فالإمام أكدها: ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. هذا أسلوب. اثنين، الإمام استخدم فعل المضارع ولا أبكين. فعل المضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار، يعني أن بكائي دائما عليك يكون بدل الدموع ماذا؟ دما. ومع ذلك ما اكتفى، استخدم الغاية ونبه على غاية هذا العمل: ولا أبكين عليك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا. إلى متى هذا الحال؟ حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. الإمام الحجة يقول: أنا إلى آخر رمق غصة قتل الحسين في قلبي، إلى آخر لمق لوعة مصاب الحسين في روحي، إلى آخر رمق اللفظ الذي يتردد على لساني: حسين حسين. الإمام يشعل المصيبة الحسينية في وجوده إلى آخر لحظة من لحظات وجوده المبارك عليه السلام. إذن هذه الحقيقة حقيقة مستمرة في حياة الإمام الحجة عجل الله فرجه. الوقفة الثالثة والأخيرة، لما نقول المراد من الفقرة معناها الحقيقي، وأن الإمام الحجة يستمر على البكاء دما على الحسين عليه السلام، هذا شنو معنى؟ الفقهاء هنا كالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي كان من كبار مراجع الطائفة وفقهائها، يستفيد من هذه الفقرة ويفتي على ضوئها أن الشعائر الحسينية راجحة ومستحبة حتى ولو أدت إلى الضرر والإيذاء، حتى ولو أدت إلى الإدماء. واحد يلطم على الحسين عليه السلام بحيث أن اللطم على الحسين يسبب له إيذاء، واحد يأخذ سلسلة ويضرب على ظهره على الحسين بحيث يحصل له إدماء، هذا مستحب أو غير مستحب؟ شيخ كاشف الغطاء يقول: من هذه العبارة نستفيد أنه أمر مستحب. واحد يجي يقول: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إحنا عندنا قاعدة اسمها قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهذه القاعدة معناها أن الأحكام الضررية مرفوعة في الشريعة المقدسة. لو واحد يريد يتوضأ والوضوء يسبب له ضرر، ماذا؟ الوضوء واجب، لو يرتفع وجوبه، يرتفع تصير وظيفة التيمم، لأن ما عندنا حكم ضرري في الشريعة المقدسة. فلما الشعيرة الحسينية تسبب ضرر، حالها حال الوضوء، يرتفع حكم استحبابها. يقول الفقهاء: أدلة الشعائر حاكمة على أدلة نفي الضرر ومقدمة عليها، مثل ما أن أدلة باب الجهاد وباب الحدود وباب الخمس وباب الزكاة مقدمة على أدلة نفي الضرر. خب، ما واحد بيجي يقيم عليه الحد يقولوا لا تقيموا عليه الحد، لماذا؟ لأن الحد يوجب له ماذا؟ ضررا. فهذا من يقطع إيده بعد يتضرر لو ما يتضرر، يتضرر. فنقول أيضا هذا الحكم مرفوع في الشريعة. لا مو مرفوع، لأن أدلة الحدود مقدمة على أدلة ماذا؟ نفي الضرر. كذلك أدلة الشعائر مقدمة على أدلة نفي الضرر. فلذلك يفتي مجموعة من الفقهاء بأن الشعير الحسينية مستحبة حتى ولو أدت إلى الإيذاء والإدماء والضرر. بعض الفقهاء تدري شنو عنده؟ بعض الفقهاء عنده أن زيارة الحسين كشعيرة حسينية، أنا ما أقول هذا الحكم اتفاقي، كن كل واحد يرجع إلى مقلده. بعض الفقهاء عند أن زيارة الحسين مستحبة ولو استلزمت قطع الأعضاء. واحد يعرف أن إذا يروح تقطع يده تقطع رجله يستحب له أن يزور الحسين. من وين يستفيد ذلك؟ من مثل هذه الروايات. ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، هذا البكاء أمر ضرري ولكن الإمام يستمر عليه إلى آخر رمق من حياته. وماكو عجب في ذلك، الذي عرف الحسين وذاق طعم محبة الحسين وذاب في حب الحسين، شوف إنسان يعيش حالة من التفاني في الحسين، حالة غير طبيعية. ما تسمع عن عابس في يوم عاشورة رمى سيفه ورمى درعه؟ عابس، ما تصنع وأنت في وسط الميدان سيوف سهام؟ قال حب الحسين أجنني، أنا ما أمتلك شعوري مع الحسين. وهذا عابس ما عرف حقيقة الحسين. اللي عرف حقيقة الحسين هو الإمام الحجة. وتدري الإمام الحجة عندنا في الروايات أن مصيبة الحسين تعرض عليه كل يوم. أنت تسمعها في السنة مرة واحدة وتذوب تذوب، لا تطيق طعاما شرابا، وهذا اللي تعرض عليه المصيبة كل يوم، كل يوم يراها كما وقعت. لا عجب أن يبكي على جده دما. شيعي، أنت الآن بينك وبين الحسين كم سنة؟ لا شايف الحسين، لا جالس ويا الحسين، لا متشرف برؤية الحسين، لكن خلي يقول حسين. قلبك يذوب، مشاعرك تتحرك، حسين أجل إش حال اللي تربى في حجر الحسين. تدري أكو وحدة ما كان الحسين ينام إلا وهي بجانبه، تخلي راسها على ذراع الحسين وتنام. إذا ذراع الحسين ما موجود ما تقدر تنام. تدري من هذه؟ فاطمة العليلة، حبيبة قلب الحسين. حسين من يريد ينام يقولوا جيب فاطمة العليلة، جيبوها جيبوها، يخلي راسها على ذراعه وينام وتنام. من غير ذراع الحسين ما تقدر تنام فاطمة العليلة. وإذا ليلة من الليال تسمع الحسين يقول زينب
هيئي ثياب رقية. سكينة هيئي ثيابك. أم كلثوم تهيئي. رباب هيئي ثياب عبد الله الرضيع. وصار يذكرهم اسم 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 اسم. ش عندك أبو علي؟ قال نريد نطلع من المدينة. واللي يريد يسافر يكون يهيئ ثياب سفرة. هاي فاطمة العليلة تسمع الأسماء اسمها ما ذكر. ليش أبويا ما ذكر اسمي؟ رقية ذكرها، سكينة ذكرها. تقول الرواية الحسين جالس في الدار مع أخته زينب، خل أصور لك الموقف، وهو يطالع يشوف فاطمة العليلة تيجي تحبو على رجليها توصل إلى باب الدار وترجع، توصل إلى باب الدار وترجع. عدها كلام تريد تقول أبويا ليش ما ذاكر اسمي؟ ما قادرة تحكي. الحسين التفت إلى الموقف، قال أخي زينب هل أمي نذهب إليها دارها لنخفف عنها مصابها؟ إجا الحسين ويا زينب يمشوا إلى غرفة العلي بلسان الحال. ساعة ويشدون بضع عنهم دموعك، هذه باب لقضاء الحوائج. والله إخواني ترى هذه العليلة باب من أبواب الحوائج، لا تخرجوا من هذا المجلس بغير حوائجكم. ساعة ويشدون بضع عنهم كنهم جميع يشيلوا كنهم، ما أدري تتحمل أقول هذا لولا، وكني غريبة ماني منهم. ليش أبويا ما ذكر اسمي؟ غريبة. وكني غريبة ماني منهم. سلاها أبو عبد الله وخرجت الضعينة، هيأوا الضعينة، وأراد الحسين أن يصعد على ظهر جواده، وإذا العليلة تنادي أبي حسين، حبيبي حسين رجع. إيش عندك بنية؟ قالت عندي طلبين بويا بلسان الحال خل أقولهم. طلبين، تفضلي بنية. قالت يا أهل الشيم أنخى شيمكم، عدها قسم العليلة ترى قسمها القسم ذوب قلب الحسين. يا أهل الشيم أنخى شيمكم، بمكسرت لا ضلاع أمكم، لا تتركوني في وطنكم، بالله اخذوني في ضعنكم. والله بيت ما أقدر أقوله بس مضطر أقولها. ولا تحسبوني من خدمك. الله يا فاطمة العليلة، بالله أخذوني في ضعنكم، ولا تحسبوني من خدمكم، شمسوية وانحرم منك. ها
هذا طلب بنية، والله ما نقدر نلبي هذا الطلب. إذا عندك طلب آخر اطلبي بنية، إذا عندك طلب آخر اطلبي بنية. قالت بلى عندي طلب. خلوا عبد الله إلي واني إليه، البنت تكون عندها علاقة مع الأطفال الصغار، ها؟ البنت تكون عندها علاقة مع إخوتها الرضع الصغار. خلوا عبد الله إلي واني إلي، قلبي خايف يا أهلي من كربلة، قلبي خايف عالطفل من حرملة. أعيد لك هالأبيات المؤلمة. خلوا عبد الله إلي وأنا إلي، قلبي خايف يا أهلي من كربلة، قلبي خايف عالطفل. وتحركت ضعينة الحسين وقلب العليل يذوب ألما على فراق الحسين، وظلت تترقى متى يرجع أبو علي، متى يرجع الحسين. سمعت رد أبوها وزال همها. يلا يلا، ترى هذه أبيات مؤلمة أسألك الدعاء فيها. سمعت رد أبوها وزال همها، وفرشة دار أبوها ودار عمها. تترقب مجيء المسافرين، يكون تهيئ الدار لمجيئهم. سمعت رد أبوها وزال، وفرش الدار أبوها ودار، وظلت ترتقب رجعت زلمها، جابت مهد أخوها مقلب لحني، جلست بدار الحسين وخلت يمها مهد الرضيع. تعدل بالمهد والعين عالباء، تترجى ترد جمعة الغياب، يرد حسين أبوها وترد لحبا. وعمتها الحزينة أخت الحسين، أقول إجت زينب دخلت دار الحسين. يلا هل الرواية، وأسألك الدعاء إذا عندك استعداد للدمعة. ها، زينب إجت دخلت دار الحسين، وقفت على رأس العليلة، العليلة صارت تطلع بزينب، تشوف امرأة شاب رأسها. هد الزمان جسدها، المعذرة سألتها هذا السؤال، قالت من أنت يا امرأة، أنت مني؟ قالت بني فاطمة أنا عمتك يا زينب. حضنت بنت أخوها وقبلتها، لكن العليلة ما عرفتها، تقل لها
يا حرة انت يمنين. بجت زينب وصاحت يا عيوني اشوك لكم بعد ما تعرفوني، اشوك لكم بعد ما تعرفوني. هالبيت لك شيعي عتب على اخوتي اللي ضيعوا. عتبي على اخوتي اللي ضيعوني، دي قومي وياي نتلقى النساوين. قامت العليلة ايش قالت؟ نقعد على درب الضعوف. ابيات الدعاء، نقعد على درب الضعون وسايل اليرحون ويجون، كل من إلى غياب يلفون وانا والدي بالقبور.